رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير مطالع سورة الملك؟ أولا، قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في فضل هذه السورة ولا يثبت منها شيء، كحديث إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها عند الله سبحانه، ومنها أن الذي يقرأ هذه السورة عند النوم يؤمن من عذاب القبر. وهذه الأحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن معنى مطالع السورة الكريمة، تبارك الذي بيده الملك، البركة لها معنيان. البركة تطلق على النمو والازدياد، وتطلق على ثبوت الخير في الشيء. ومن الأخير قولنا بارك البعير، يعني ثبت. فبارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك. وأيضا المعنى الآخر تبارك تكاثر، أي تكاثر الخير الوارد من الله سبحانه، تكاثرت عطاياه، تكاثرت مننه، تكاثرت نعمه وازدادت. تبارك الذي بيده الملك. ومن العلماء من قال تبارك بمعنى تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم، تعاظم أعظم خيره. فهذه المعاني التي تدور عليها كلمة تبارك، تكاثر الخير الوارد منه، تعاظم الخير الوارد منه سبحانه وتعالى. وقد تقدمت مباحث البركة والتبرك بما حاصله أن البركات منها بركات دنيوية وبركات أخروية. تقدم الحديث على هذا بما فيه كفاية. قد نطلق على الشخص شخصا مباركا، أي كثير خيره، كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. في أي مكان ينزل فيه تحل معه البركات والخيرات. يعلم جاهلا، يرد كافرا إلى الحق بإذن ربه، يعطي الناس عطاءات، يشفي الله به الأمراض إلى غير ذلك. بركة، بركة دنيوية. وتطلق على الأشياء، فالزيتون شجرة مباركة كثير نفعها، شجرة مباركة زيتونة. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقولنا عن الحرم إنه مبارك، أو مكة إنها مباركة، لأن العبادات فيها تتضاعف والأجور هنالك ترتفع. فهذا معنى البركة، ولها تفصيل واسع جدا أظن قد تقدمت مباحثه في موطن آخر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات صفة اليد لله، هما يدان كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وكما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن يد الله ليست كيد خلقه، فالسماوات كلها مطويات بيمينه. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا سائر الصفات. تبارك الذي بيده الملك، ملك ماذا؟ ملك كل شيء، كما قال تعالى بيده ملكوت كل شيء. فملك كل شيء بيد الله سبحانه، خزائن كل شيء بيديه، ومن منتهى الأمور كلها إليه، هو فعال لما يريد. هو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يغني ويقني، يبتلي ويعافي، يفك الأسير ويرد الغائبة، بيده الخلق والأمر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز ويذل، يكرم ويهين، يفعل ما يريد، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، قال بعض العلماء المعنى هنا الذي أوجد الموت والحياة، وهذا من أشهر التفاسير هنا، الذي خلق الموت والحياة، الذي أوجد الموت وأوجد الحياة. لماذا خلق الموت والحياة؟ قال ليبلوكم، ليختبركم، والحياة الدنيا للاختبار والابتلاء. قال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا. قال العلماء ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بكون العمل صحيحا صوابا، ليست العبرة بكثرة العمل. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال أو قالت عائشة: كان أحب العمل إلى رسول الله، كان أحب العمل إلى رسول الله أدومه وإن قل. فليست الأمرة بالكثرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل أخلصه وأصوبه، تكون مخلصا فيه لله، متبعا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن العمل يتأتى بالموافقة وإخلاص النية لله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو العزيز الذي لا يغلب، الغالب، الغفور كثير المغفرة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق فوق طبق. وهذا تفسير لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على قراءة: لتركبن طبقا عن طبق، كالقراءة الأخرى: لتركبن طبقا عن طبق. قيل إنه تبشير بالمعراج، أي ستمر يا رسول الله على السماوات طبقا بعد طبق. والقول الآخر: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، حال شدة بعدها رخاء، حال رخاء بعدها شدة، وكذلك حالا بعد حال: نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ كبير. آخر: أنت سعيد غدا بئيس، أنت ثري غدا فقير، أنت فقير غدا ثري، وهكذا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس بين السماوات اختلاف ولا تضاد، بل كلها متناسبة متناسقة، لا اختلاف بينها ولا تعارض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا فيه إثبات اسم الرحمن لله. ولا أخفى عليكم أن من أهل الشرك من كان ينكر اسم الرحمن ومنهم من كان يثبته. قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. وفي الآية الأخرى في معرض نفيهم قولهم كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وفي معرض الإثبات قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ففي هذا ما يفيد أن منهم هم النصارى من كانوا يثبتون اسم الرحمن لله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. انظر إلى السماء ودقق النظر هل ترى ثقوبا في السماوات هل ترى فيها تشققات. فهذه السماء المتماسكة الآن التي ليس بينها أو ليس فيها شقوق ولا تصدعات سأتي عليها يوم تتمزق وتتشقق كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم إذا السماء انشقت. قال تعالى فارجع البصر ركز البصر إلى السماء وبعدها ستنتهي إلى الإعياء فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انظر مرة ثانية ومرة ثالثة إلى السماء مرتين أخرين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر يرجع إليك البصر كليلا خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا مطرودا مبعدا. الخاسئ اخسأ ابتعد مطرودا ذليلا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل تعب. لماذا ينقلب البصر خاسئا وهو تعب من شدة النظر إلى السماء كي يرى ثقبا فلم يرى ثقبا لم يرى ثقبا. قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا يرجع إليك البصر مطرودا وحسير كليل متعب لكونه لم يجد ما كان يبحث عنه الثقوب. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الدنيا القريبة السماء الدنيا الدنو الاقتراب السماء الدنيا التي نراها أمامنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة رحمه الله السماء لها ثلاث فوائد ذكرت في كتاب الله من زاد عليها شيئا فقد أخطأ. أولا هي رجوم للشياطين وزينة للحياة الدنيا ويهتدى بها في الظلمات. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هل هذه الأمور الثلاثة التي يستفاد منها في يستفاد بالنجوم فيها هل النجوم هي التي ترمى بها الشياطين كما قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين أم أشياء تنبثق من هذه النجوم؟ قال العلماء الكواكب والنجوم سيارات في مساراتها كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. إنما شهب تخرج من هذه الكواكب ليست النجوم هي التي تختل وتخرج عن مساراتها وترمى بها الشياطين إنما أشياء تنبعث من هذه النجوم والكواكب فبها ترمى الشياطين. قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فليست النجوم وليست الكواكب هي التي يرمى بها، إنما يرمى بما ينبثق منها، والله تعالى أعلى وأعلم. إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب ثاقب، فيها شهب تخرج من هذه النجوم والكواكب. قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، من قوله وأعتدنا ما يفيد أن النار مخلوقة، لأن كلمة أعتدنا معناها أعددنا، كلمة أعتدنا معناها أعددنا. ودلت أدلة كثيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، بل من زمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع وجبة صوتا، قال لأصحابه هذا حجر ألقي به من شفير جهنم، فلم يصل منذ 70 خليفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وقال تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الحديث لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها وقال يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفاها الله بالشهوات. قال اذهب فانظر إليها يا جبريل، فذهب فنظر وقال والله يا رب لقد خشيت أن لا يراها أحد إلا دخلها. كل الآيات التي فيها اعتدنا دل على أن النار مخلوقة، وكذا الجنة مخلوقة أيضا كما لا يخفى. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. السعير النار وقيل اسم من أسماء جهنم. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الذي يصيرون إليه. إذا ألقوا فيها في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تشهق تأخذ هواء تدخله كأنها تدخلهم، أنها تسحبهم تسحبهم، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تدخلهم في جوفها. فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالجنة لها زفير ولها شهيق، لها شهيق ولها زفير، عفوا النار، حسب الترجمة النار لها شهيق ولها زفير. قال تعالى تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تتقطع من شدة غيظها على الكفار. وهكذا السماوات والأرض تكاد أن تتقطع من تغيظها على الكفار. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال تعالى في كتابه الكريم تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها. الخزنة عدد لهم كبير، الكبير مالك خازن النار وكما قال تعالى عليها 19. قال العلماء 19 كبيرهم مالك عليه السلام، كبيرهم مالك عليه السلام. وهذا كالشأن في ملائكة الموت، الملائكة الذين يتوفون الأنفس كبيرهم ملك الموت، ولكن له جنود وأتباع. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، هم 19 الكبار، لكن هل تحتهم أيضا ملائكة آخرون؟ قالوا لهم نعم لا مانع أبدا، فإن الله قال في شأن ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال أيضا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكذا خزنة جهنم والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج، فيما يفيد أن دخول النار على مراحل، دخول النار على مراحل. كلما ألقي فيها فوج يعني الأفواج تلقى فوجا بعد فوج، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذا أصل من أصول الكفر، نفي الكتب التي أنزلها الله ونفي الرسل، عدم إقرارهم بالكتب ولا بالرسل. قالوا: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فتقول لهم الخزنة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. الآية أخذ منها العذر بالجهل، فالملائكة تسألهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فالذي لم يأتيه نذير معذور، وقد دلت على العذر بالجهل عدة أدلة من الكتاب والسنة، هذه أولاها. ثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رابعا قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قوله سبحانه في شأن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد، ومن السنة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رجلا حضرته الوفاة فقال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. المهم أن الله سأله بعد أن قال له: كن رجلا، فقام بين يدي الله رجلا: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فما تلفاه إلا أن غفر له. وحديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، ونصوص كثيرة في هذا الباب. قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فتجيبهم الملائكة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا تحول في الخطاب، كما في قوله: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فالملائكة تقول لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهو وجه أيضا كما في قول الله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قوله وكذلك يفعلون هل هو تحول في الخطاب وقائله هو رب العزة يقرها على ما قالت أو أنه استمرار لقيلها فيه الوجهان لأهل العلم. قال سبحانه قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال بعد عن الحق كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لو كانت لنا أسماع نستفيد منها أو عقول ننتفع بها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالسمع النافع هو الذي ينتفع به صاحبه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شهدوا على أنفسهم بالغباء وأنهم صم ولا يفهمون، ولكن وذلك حين لا ينفع الندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لهم عن الخير. ثم إن الله قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في تفسيرها وجهان للعلماء، يخشون ربهم بالغيب هم لا يرون الله هو يراهم، كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشى بالغيب أن تعبد الله وأنت لم تراه. والثاني تخشى ربك وأنت بعيد عن أعين الناس. فإذا خلوت فأنت تخشى الله أيضا، وإذا مكنت من فعل حرام فأنت تخشى الله أيضا. فهذان الوجهان قائمان للعلماء، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. هذه الآية من المبشرات. لماذا من المبشرات؟ لأن الذين يخشون ربهم لهم ذنوب، مع أنهم يخشون ربهم بالغيب لهم ذنوب، بدليل قوله لهم مغفرة. على ماذا ستكون؟ عن ذنوب اقترفوها وأعمال سيئة ارتكبوها، ولا المغفرة لا تتأتى على العمل الصالح. عز صليت هل هذا ذنب يغفر؟ فهذا الوجه، ففيه دليل على أن أهل الصلاح تصدر منهم معاصي وزلات وهنات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهل التقي من الممكن أن تصدر منه فاحشة؟ نعم، يتصور هذا، يتصور أن التقي من الممكن أن تصدر منه فاحشة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الحديث إلى آخره. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وعلى الغرار قوله تعالى في شأن أهل الإيمان ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم.